بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: والظاهر من القدرة خصوصا بقارينة الرواية هو الاستقلال. مرة في الدرس السابق الشروع في مسألة اشتراط الحرية، وقلنا بأن المصنف قال باشتراط الحرية بمعنى أن العبد ليس له أن ينشئ العقد من دون إذن سيده، واستدل على ذلك بآية ورواية بيناهما في الدرس السابق. ولكن قد يشكل على هذا الاستدلال بما حاصله أن ظاهر عدم القدرة الوارد في الآية بقوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، قد يكون المراد من عدم القدرة هو أن عقد العبد كلا عقد، وليس نفي الاستقلالية. فعدم قدرة العبد بمعنى أن ما ينشئه من ألفاظ منزل منزلة العدم، لا أن العبد ينشئ ولكن تشترط الاستقلالية، ولأنه ليس مستقلا فليس قادرا. وإنما الظاهر من اللفظ البدوي لي لا يقدر على شيء يعني ليس قادرا من رأس، فما يأتي به من ألفاظ وإنشاء لا يعتد به أساسا، وبالتالي لا موضوع للبحث عن إذن السيد وأنه شرط في الصحة ونحو ذلك. أجاب المصنف بما حاصله أولا وثانيا. أولا أن هذا الاستعمال، استعمال لفظ القدرة في عدم الاستقلالية، استعمال عرفي، فللعرف بعض الاستعمالات لمن يحتاج لغيره في شيء، استعمال عرفي لمن يحتاج لغيره في شيء أنه ليس قادرا، كما يقال للبنت أنها لا تقدر على الزواج إلا مع أبيها. ومن الواضح أن هذا الاستعمال العرفي يراد منه أن البنت لا تستقل بالزواج إلا مع أبيها. والشاهد على هذا المعنى التفريع الوارد في الرواية بقوله: رواية الفقيه: إلا بإذن سيده، ولا طلاقه إلا بإذن سيده. وهو يعني أن ما ينشئه العبد عن إذن سيده يكون عقدا مؤثرا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الظاهر من هذا التعبير هو سلب حكم الألفاظ بلسان سلب الموضوع، بمعنى أن الشارع يريد أن يحكم على ألفاظ العبد وإنشاءاته بأنه لا تترتب عليه الآثار، ولا يريد سلب الموضوع ونفي الموضوع. الموضوع اللي هو أقصد بشنو العقد يعني. فليس ظاهرا من الآية أن الشارع يريد من عقد العبد، من إنشاءات العبد كإنشاءات المجنون والبهائم منزلة العدم، وإنما منزلة إنشاءات الصبي أو منزلة نذر الزوجة اللي يحتاج إلى إذن وموافقة زوجها. والشاهد على ذلك أن العبد لو أجرى عقدا محرما، وفرض الكلام أن العبد يتصف بكل مواصفات التكليف إلا الحرية، ما مفترضين أنه فد واحد فاقد لشرائط أخرى، فلو أجرى عقدا محرما كالعقد الربوي هل يكون حراما أو لا؟ لو أجرى العبد عقدا ربويا لا ريب أنه محكوم بالحرمة، لا أنه منزل منزلة العدم، كما لو بهيمة أنشأت ألفاظا بل يوصف بالحرمة. قال: والظاهر من القدرة خصوصا بقرينة الرواية اللي هي سويناها شاهد باعتبارها جوزت عقد العبد مع إذن السيد، والظاهر من القدرة هو الاستقلال، يعني نفي الاستقلال، إذ المحتاج، هذا الجواب الأول، إذ المحتاج إلى غيره في فعل غير قادر عليه، يعني يصدق على من يحتاج إلى غيره أنه لا يقدر على ذلك الفعل، فيعلم عدم استقلال العبد، عدم استقلاله فيما يصدق عليه أنه شيء. كل ما يصدق عليه أنه شيء ولا يقدر عليه إلا بمساعدة الغير، فيقال له ليس قادرا على ذلك الشيء، وهذا استعمال عرفي. هسه هذه أول فائدة حصلناها من هذا البحث، وهي تنقيح هذا الاستعمال العرفي، فنطلع بهذه الحصيلة ثبتها يمك. احنا لما باحثين لعله هذه المسألة ما نحصل هذه الثمرة. فكل ما صدر، الجواب الثاني، فكل ما صدر عنه من دون مدخلية المولى فهو شرعا بمنزلة العدم. شنو يعني؟ لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، لا أنه لا يترتب عليه حكم شرعي أصلا، مسلوب الأثر لا مسلوب الموضوع، ولذلك لم تكن الآثار مطلقا مسلوبة. لو كان مسلوب الموضوع، لو كانت إنشاءاته بمنزلة العدم لما ثبت له حكم في بعض الحالات. كيف؟ وأفعال العبيد موضوعات لأحكام كثيرة كالأحرار، كما في قلنا إذا أنشأ عقد محرم أو اغتاب أو كذا، هذه كلها ألفاظ وإنشاءات أو إخبارات، إذا لم تكن موصوفة بالوجود وأنها مسلوبة بعض الآثار لما كانت موضوعات لآثار وأحكام أخرى. وكيف كان؟ مطلب ثاني، عنوان هذا المطلب الثاني: لو سلمنا أن عقد العبد بعد إذن المولى، عقد العبد بعد إذن المولى يصح، ولكن لو عقد بلا إذن مولاه، لو عقد من دون إذن مولاه فأذن المولى لاحقا. فهل الإذن اللاحق كإجازة الفضول والمكره، إذن يجدي ويصحح العقد الصادر من العابد أو لا؟ هذا هو محل البحث في المطلب الثاني. قد يقال في مقام جواب هذا التساؤل، قد يقال أن إجازة الولي اللاحقة لعقد العبد لا تجدي ولا تنفع في تصحيح ما صدر من العبد، وإنما يقع باطلا. فعقد العبد على قسمين، إن كان مسبوقا بالإذن فهو صحيح، وإلا فباطل، لو إذن سابق لو ماكو باطل. والوجه في ذلك لأن العبد بإنشائه العقد لم يكن قد تصرف في أمواله أو أموال مولاه ليكون الرضا والإجازة اللاحقة مصححة لذلك التصرف كما هو في الفضولي، وإنما العبد تصرف في الإنشاء الذي اشترط الشارع فيه شرطا وهو إذن المولى. فالشارع لما اشترط في الإنشاء أن يكون بإذن المولى فالفاقد لهذا الشرط ألفاظ وقعت فاقدة للشرط فتكون باطلة، والإجازة أو الرضا اللاحق لا يغير الواقع على ما وقع عليه. ففرق بين أن يتصرف في الإنشاء في الأمر الاعتباري وبين أن يتصرف في الأموال. فتصرفه في الأموال أمره راجع للمالك، أما تصرفه في الإنشاء فالإنشاء ليس تصرفا بما يعود للمالك كي يكون إذنه مغيرا للاعتبار. واضح الفارق بيناتهم؟ واضح الفارق؟ قد يقال، فإنه يقال في مقام الجواب الصحيح أن الإجازة اللاحقة تجدي وتصحح، عليكم السلام ورحمة الله. والوجه في ذلك هو الآتي: الوجه الأول التمسك بعموم أوفوا بالعقود أحل الله البيع، فإن ما صدر من العبد عقد وبيع، نعم فاقد للشرط، فإذا توفر الشرط ترتب الأثر. شوي راد توضيح، يعني لو ما يراد واضح مو نمشي بعدين طعمه واضح.
ما تشامل
شلون شامل أحل
الله البيع، هذا بيع، فإذا هو حلال كل ما هنالك أنه فاقد للشرط وجد بإذن المالك فيما بعد فصح
له. خب إن قلت هذا العموم نعلم بورود المخصص عليه، هذا العموم نعلم بورود المخصص عليه، فتكون النتيجة أوفوا بالعقود، أوفوا بكل عقد إلا عقد العبد بلا إذن مولاه، كل عقد يجب الوفاء به إلا عقد العبد إن لم يأذن مولاه. طبعا ونفس الكلام بالبيع، أحل الله البيع إلا بيع العبد بلا إذن مولاه، وهو ظاهر في أن العقد الصحيح هو ما كان مع الإذن، ما كان مع إجازة المالك السابقة على إيقاع العقد، وإلا فالعقد باطل. نعم.
بعد ما ذكرت تخصيص العام الخاص ذكرت
هذا التركيب اللي هو من العام الخاص مطينا خلاصة للتخصيص المخصص. يعني أصل أوفوا بالعقود وبعدين الدليل اللي اشترط إذن السيد إذن المولى صير خلاصتها شنو؟ أوفوا بكل عقد إلا عقد العبد بلا إذن سيده مولاه. هذا التعبير ظاهر في أنه شنو؟ العقد الذي يكون مع إذن سابق هذا شنو؟ صحيح، داخل في العام لا في الخاص، ما داخل بالاستثناء وإنما في المستثنى منه، لأنه شنو؟ لأنه بإذن. يقول أوفوا بكل عقد إلا عقد العبد بلا إذن مولاه. خب هذا الذي ينشئ العقد مع إذن مولاه داخل بالمستثنى لو بالمستثنى منه؟ داخل بالمستثنى منه، يعني أوفوا بكل عقد يعني صحيح. أما اللي العقد اللي من دون إذن مولاه وين داخل؟ بالاستثناء بالمستثنى فيكون باطل. واضح إن شاء الله؟ هذا إن قلت، إن قلت فبالتالي شو يصير؟ الإجازة غير مجدية. يعني إحنا ظاهر هذا الدليل مع التخصيص، العقد الذي مع الإذن إذن إذن سابق يعني هذا صحيح، أما العقد اللي ما بإذن مو صحيح. سيد قال لي أنت من جبت الإذن؟ قل هي الرواية تقول، وين الرواية؟ إلا بإذن سيدي. فإحنا من إجانا قيدنا شنو قلنا؟ كل عقد يجب الوفاء به إلا عقد السيد بلا إذن، إلا عقد العبد بلا إذن سيده، والإذن ياه السابق لاحق سابق. أما هذا اللي يجي بعدين إجازة اسمه إجازة. فحتى لو كان أكو إذن لاحق اللي يسمونه إجازة لا يكون مشمولا بالعام وإنما داخل بالمستثنى، لأنه مو إذن، عقد بلا إذن، واضح؟ فيقع باطلا. واضح؟ قلت غاية ما يدل عليه المخصص، المخصص وهو الرواية والآية، هو اشتراط الإذن في الصحة. غاية ما يدل عليه المخصص اشتراط الإذن في الصحة، ولم يفصل بين كونه سابقا أو لاحقا، وحينئذ فكل عقد من العبد مع الإذن يصح مطلقا. تقدم الإذن أو لحقه. وبعبارة أخرى، إذا هاي راح نتوقف بها، وبعبارة أخرى الإذن السابق، يعني قصدنا شنو؟ العقد بالإذن السابق خارج من الخاص داخل في العام، تمام؟ عندنا عام مخصصنا، مستثنى مستثنى منه. العقد من العبد بالإذن السابق ما مشمول بالخاص، مشمول بالعام، فيكون صحيحا، تمام؟ ها. وأما العقد مع الإذن اللاحق مع الإجازة فلا نعلم شموله بالخاص، لا نعلم دخوله في الخاص لشبهة مفهومية أن الإذن شامل للمتأخر أو مختص بالمتقدم، فهي شبهة مفهومية دائرة بين الأقل والأكثر والمخصص منفصل، مو هيك؟ فلا تؤثر على ظهور وانعقاد العام في ظهوره. فعقد العبد بعد أن أذن له مولاه بالإذن اللاحق معلوم الدخول بالعام، مشكوك الدخول في الخاص، فيتمسك بالعام ويثبت أنه صحيح، يجب الوفاء به. إذن الدليل الأول التمسك بعموم أدلة الإمضاء لإثبات صحة العقد بالإذن اللاحق بالإجازة اللاحقة. إذن الإجازة مجدية. ويؤيد هذا العموم، ويؤيد هذا العموم بعض الروايات من قبيل ما ورد السائل يسأل: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. وحينئذ لا بد من تفسير الإذن في رواية الفقيه، الرواية المتقدمة الأولى رواية زرارة، لا بد من تفسير ذلك الإذن بالأعم من السابق واللاحق. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت شوية نلتفت ونركز، راح المطلب شوية يصل بعمق. إن قلت إذا كان المراد من الإذن في الرواية أعم من السابق واللاحق، يلزم ذلك في الطلاق أيضا، أي أن الطلاق يصح بالإجازة اللاحقة، مع أن اتفاق وإجماع الفقهاء عدم صحة الطلاق من العبد إلا بالإذن السابق. شوية ركزوا وياي، شنو كانت الرواية تقول؟ رواية زرارة قال أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده. أنتوا شنو سويتوا بالجواب الأول؟ ما إن قلت قلتوا جبت رواية مفادها صحة العقد بالإجازة، صحة عقد النكاح بالإجازة اللاحقة. فش قلتوا؟ قلتوا ها إذن لابد أن يكون المراد من هذا إلا بإذن سيده، المراد من عند الإذن يا إذن أعم من اللاحق والسابق. هنا يجي المستشكل يقول إذا فسرنا هذا الإذن بالأعام، مو هذا الإذن هنا إجا استثناء لمن؟ للنكاح والطلاق، لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن، فراح يصير الإذن أيضا لمن؟ للطلاق، أعم من السابق واللاحق، مع أنه عند إجماع يقول عقد العبد لا يصح إلا بالإذن السابق ما يصير باللاحق. اتضح هذا؟ نعم بل أستاذ احنا اختصرنا قلنا بالإجماع، وانت هم تقدر تقول ويا بعد انه دل الدليل الخاص وكذا على ان الطلاق لا يصح الا بالإذن السابق. قلت اي نعم هو يعني بالتالي بعض الفقهاء يجي عنون الاجماع في عرض بعض الادله، هو احنا عندنا اكو روايات واكو اجماع. نعم قلت في صحيحه زراره اللي هي روايه الفقيه كان الامامان عليهما السلام في مقام التشريع ولا نظر لهما لتفاصيل الإذن المذكور، وإنما هما في صدد بيان عدم استقلالية العبد وأن العبد لا يصح منه الإنشاء والعقود إلا بإذن سيده بإذن مولاه، أما أن الإذن سابق أو لاحق فليس عليهما السلام في مقام البيان من هذه الجهة. ثم ثبت بأدلة خاصة عموم الإجازة بالنسبة للنكاح وأنها أعم من السابق واللاحق، فتقيد أو تفسر مو تقيد فتفسر الإذن الوارد في الصحيحة في مقام التشريع بأنه أعم من السابق واللاحق. وأما الإذن في الطلاق، وأما الإذن الراجع للطلاق فيفسر بأدلة أخرى، فيفسر بأدلة أخرى على أنه في خصوص ما قبل الإنشاء وقبل الطلاق. وعليه فلا إشكال في الرواية التي اعتمدت في تفسير الإذن الوارد في الصحيحة، فالإذن يكون مقيدا للعمومات والعمومات شاملة لكل عقد للعبد إلا الخالي من الإذن مطلقا. قال هذا الوجه الأول، على ماذا الوجه الأول؟ نسينا على جدوى، لا كل الدليل الأول اللي بيناه، الدليل الأول أو الوجه الأول على جدوى الإجازة اللاحقة أما الإذن السابق، فبالتالي هذا مؤثر وعقد العبد مع الإذن السابق مؤثر بلا إشكال، أما العقد الخالي من الإذن ولكن أجاز المالك لاحقا أجاز وليه لاحقا فبهذا الدليل تبين أن الإجازة تجدي خلافا لمن ذهب لعدمها. قال وكيف كان، يعني شنو كيف كان على المطلب السابق، سواء قلنا بأنه سلب الآثار فقط أو سلب الموضوع والآثار، هذا ما يأثر في مطلبنا الثاني. المطلب الثاني فإن شاءات العبد لا يترتب عليها آثارها، آثار الإنشاءات من دون إذن المولى. أما مع الإذن السابق فلا إشكال، صحيح مع الإذن السابق ماكو أي توقف به، وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع، لأن المنع فيه في العقد، في عقد العبد، لأن المنع في عقد العبد ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز، مو مسألة أموال وتصرف بأموال حتى يتعلق بمن بالمالك ويجي يجيز، فله للمالك أن يرضى بما وقع على ماله من التصرف في السابق وأن لا يرضى، بل المنع من جهة راجعة إلى نفس الإنشاء الصادر وما صدر على وجه لا يتغير منه بعده، بعد ما وقع لا يتغير على عما وقع عليه. وبتقرير آخر، إن الإجازة إنما تتعلق بمضمون العقد وحاصله، حاصل العقد أعني انتقال المال بعوض، وهذا فيما نحن فيه ليس منوطا برضا المولى قطعا، إذ المفروض أنه أن الإنشاء أجنبي عن العوضين. هاي إضافة ردنا نبينها، بس سألتكم قلتوا واضح، ما دخلنا بالبيان الثاني بتقرير آخر. وإنما له للمولى حق في كون إنشاء هذا المضمون قائما بعبده، من حق المولى أن يعتبر الإنشاء الصادر من العابد بهذا الشرط. أما إذا فقد الشرط، إذن المولى يجي يصير بمنزلة وجود الشرط، هذا ما عليه دليل. فإذا وقع العقد على وجه يستقل به العبد فلحوق الإجازة لا يخرجه عن الاستقلال الواقع عليه قطعا، إلا أن الأقوى، هذا كله كان شنو رأي البعض ووجه وجه عدم الجدوى، إلا أن الأقوى رأي المصنف هو لحوق إجازة المولى لعموم هذا الوجه الأول، لعموم أدلة الوفاء بالعقود. خب إذا راح تقول مو هذا مخصص، والمخصص بالتالي سبب أن هذه المشكلة يخرجنا فقط العقد المأذون، قال والمخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد من دون مدخلية المولى أصلا. المخصص اللي هو منه الآية اللي قرناها بالبداية ورواية صحيح الزرارة، هذا المخصص، هذا دل على ماذا؟ دل على أنه أن العقد إذا لم يكن من دون إذن مطلقا هذا باطل، إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد من دون مدخلية المولى أصلا سابقا ولا لاحقا، اللي عبرنا عنه أنه في مقام التشريع لا مدخلية إذنه السابق، مو دال على شنو؟ على مدخلية إذن السابق، لا، وإنما يريد يقول مدخلية الإذن، ما نفصل سابق لو لاحق. خب ولو شك أيضا وجب الأخذ بالعموم في مورد الشك، كما بينا أنه شبهة مفهومية دائرة بين أقل وأكثر، والمخصص منفصل، فالعام شنو؟ يبقى منعقد ظهوره في العموم، فنتمسك بالعام ونثبت جدول إجازة. قال ويؤيد إرادة الأعم أن المراد من الإذن أعم من اللاحق والسابق من الإجازة الصحيحة السابقة، فإن جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة، فالمراد بالإذن في الرواية السابقة رواية صحيحة زرارة رواية الفقيه، فالمراد بالإذن هو الأعام من السابق واللاحق. إن قلت خب شلون راح يصير الطلاق همنا إذن سابق ولاحق مع أنهما بالاتفاق ودل الدليل على أنه الإذن اللاحق لا يؤثر، قال إلا أنه خرج الطلاق بدليل ولا يلزم تأخير البيان، لأن الكلام المذكور هنا راح تشكل تقول شلون راح يصير هذا مجرد تشريع وبعدين بدليل خاص خرجنا الطلاق وبقى النكاح وغيره من العقود داخل تحت عموم الإذن، فهذا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال لأن الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق في مقام تشريع أنه أن إنشاءات ليست باستقلالية، بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلاً، بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه التعبير عن السؤال بقوله بيد من الطلاق. واضح العبارة إن شاء الله. الدليل الثاني بيكون شوية أي الوجه الثاني، نعم قلنا وجهين الوجه الثاني. بلي وانها يعني في مقام التشريع العقد من العبد يصح إذا أذن المولى. مدخلية أكو طيب نفس، نريد إذن بمعنى طيب النفس، أو نريد إذن بمعنى أنه هذه إجازة ظاهرية باعتبار ما تقدم عندنا كان المطلب شنو المقصود به بالإذن في المكره، طيب نفس كون يصير، ما يكفي إذن بس مجرد هيك إذن وكذا كون طيب نفس. هنا يريد يقول لا، ما أكو مدخلية ذي طيب نفس وما طيب نفس، أكو ما لا يؤثر في صحة الإجازة أن يكون بطيب نفس أو لا، المهم أكو إذن، لأن الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق، بحيث هذا يريدين فيه لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا. هذا يريد يقول بأنه عقد العبد يحتاج إلى شنو؟ ها أنه ما مستقل، يحتاج إلى الإذن، بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه. نعم التعبير عن السؤال بيد من الطلاق، أي يقول هذا ما يأثر حتى لو كان هو ما عنده رغبة ما عنده ميل كذا، المهم إذن، هذا الإذن كافي. هذا لاحظوا سيدنا، هذا إحنا والرواية، وإن كان هذا المطلب هو تام ما مشروط بطيب نفس، لكن يريد يقول الرواية في مقام التشريع، تشريع ماذا؟ ما الرواية في مقام تشريع ماذا؟ صحيحة زرارة في مقام تشريع اشتراط الإذن بعد شوية تعبير شوية في التعبير شوف التعبير
صحة عقد العبد بدون
إذن، تشريع عدم استقلالية العبد ها ويلزمه صحته مع الإذن. هل هذا يعني أنه يكون الإذن بمعنى تطيب نفس وكذا؟ لاحظ العبارة المصنف يقول فالمراد بالإذن هو الأعام إلا أنه خرج الطلاق ولا يلزم تأخير البيان، لأن الكلام المذكور من أنا هاي عبارتنا، لأن الكلام المذكور وهو كلام الإمام بالنسبة كلام الإمام بالنسبة للطلاق مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق. هو الآن في مقام تشريع عدم استقلالية العبد في الطلاق، بحيث شنو معنى عدم الاستقلال؟ بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا. هذه اللي ننفيها، مو يعني اللي نثبت احتياج إلها، من نقول نفي الاستقلال بحيث أن العبد لا يحتاج، هذا معناه نفي الاستقلال. يعني هذه العبارة هي شلون نفي الاستقلال؟ التفتوا وياي، استقلال فسر الاستقلال بهذا لا يحتاج إلى رضا المولى أصلا، فهو نفي الاستقلال، فجاب مرادف للاستقلال وهو لا يحتاج إلى رضا المولى. فالآية الرواية في صدد نفي الاستقلال، يعني في صدد نفي عدم الحاجة إلى رضا المولى. ما أدري وضحت العبارة؟ ما واضحة؟ جيد. بل ومع كراهة المولى، مو فقط يعني هذا نفي الاستقلال، لا بمعنى عدم الحاجة فقط لرضا المولى، وإنما حتى شنو؟ مع كراهته، بل ومع كراهة المولى كما يرشد إليه التعبير عن السؤال بقوله بيد من الطلاق. من اللي يطلق؟ يعني هذا الرواية اللي في آخرها، قلت فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ من اللي يطلق؟ يعني أصلا ناظر على أنه هذا ما يكون قضية أنه كاره وما كاره، لا من جهة العبد ولا من جهة المولى، قضية تشريعية، تقنين قانون، بيد من يكون الطلاق؟ ما قال له يرضى ما يرضى، بينما في تلك العقوبة بحث المكره كان يسأل أنه أكو بيرضى وطيب نفس وما أدري كذا، أما هنا لا، قضية قانونية بيد من، فالعبد ما له علاقة في مقام مثلا مضطجع مع زوجته، السيد منها طلق يقول لهم يلا افترق بابا، هو ما عنده طيب نفس، قال له ماكو طيب نفس، أو لا بالعكس هو المولى عنده طيب نفس أن تبقى، أن تبقى عند هذا الزوج لحاجة ما طلق، بس هو كاره لهذا الطلاق، يقول يي خلص أنشأ الطلاق بينونه. واضح إن شاء الله. الوجه الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.